قلنا ذهب الجمهور إلى جوازه واحتج في ذلك بما أخرجه أبو داود مسلم من طريق عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبعث عبد الله بن رواحة إلى يهود خيبر يخرص عليه من نخل. وكذلك ما أخرجه أصحاب السنن مرسلا من طريق سعيد بن المسيب عن عتاب بن أسيد قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أخرص ولا أأخذ إلا الزبيب والتمر، أو كما قال عتاب بن أسيد رضي الله عنه. فيما كأجرته، قال فيما كأجرته فلا زكاة لا تكمل الثمر بحب مسجلة. إذن فيما كالأجرة مما يحتاجه للقوت وما ما يحتاجه للقوت وما يلتقطه لا زكاة فيه، فلا زكاة، لا تكمل الثمرة بحد مسجلة، لا توكيد للا ثاني، توكيد قد يكون توكيد فعل، قد يكون بفعل وقد يكون قد يكون توكيد اسم باسم، قد يكون توكيد حرف بحرف. لا تكمل الثمرة بحد مسجلة، معناها لا نجعل من الثمر والحب نصابا واحدا، لا تخرج الزكاة من الثمر إلا إذا ملكت نصابه، ولا تخرج الزكاة من الحب إلا إذا ملكت نصابه. فلو أنك ملكت نصف النصاب من الثمر ونصف النصاب من الحب فلا تجب عليك الزكاة، لا تجب عليك الزكاة حينئذ، لأنه لا يكمل الحب بالثمر. وأما الصنف الواحد فإنه يكمل بعضه ببعض. وقال مالك الحنطة والسلت والشعير يكمل بعضها ببعض، كما أن أنواع القطانية أنواع القطاني قطاني يكمل بعضها ببعض. والأصل في الخلاف أن بعضهم اعتبر الاسم وبعضهم اعتبر المنافع، فمالك اعتبر المنافع، قال ما كانت منافعه واحدة فإنه يمكن أن يضم بعضه إلى بعض. وذهب أحمد والشافعي وجماعة إلى أن الاعتبار بالأسماء لا بالمنافع، فكل فكل شيء استقل باسم معين يعتبر صنفا مستقلا. ثم قال ووجبت في الصنف لو تعددت أنواعه بخيرها قد أجزأت. وجبت في الصنف، الصنف الواحد كأنواع التمور مثلا، تجب فيه لو تعددت أنواعه. يعني لو كانت عندك أنواع كثيرة من التمور فإنك تجب عليك الزكاة إذا بلغت جميعها نصاب. فإذا أردت أن تخرج الزكاة منها فإما أن تخرجها بحسب الأنواع، وهذا هو الأصل، وإما أن تخرجها من أجود الأنواع وهذا مجزئ وهو الأفضل. ما قال وجبت في الصنف لو تعددت
حيرية قد الشعر بعد المزكاة
باب زكاة المعدة
تكمل الشيخ.
نعم نعم. ثم قال في المعدن الزكاة إلا العنبر واللؤلؤ المرجان. في المعدن الزكاة إلا العنبر واللؤلؤ المرجان والصيد وراء. نعم. في المعدن الزكاة إلا العنبر واللؤلؤ المرجان والصيد وراء تصفيته وسبكه كما عهد. إن بلغ النصاب منه ما وجد. إن بلغ النصاب منه ما وجد. صحيح. إن بلغ النصاب منه ما وجد. ما هي الفعل؟ إذن أخذ يتكلم عن زكاة المعدن، والمعدن هو الذهب والفضة على رأي الإمام مالك والشافعي، وعلى رأي أبي حنيفة هو كل ما يخرج من الأرض وينطبع بالنار، وعلى رأي الإمام أحمد هو كل ما يستخرج من الأرض ولو لم ينطبع بالنار كالكحل. وفيه الزكاة عند الإمام أبي حنيفة إذا لم يوجد بأرض الخراج أو أرض إذا وجد بأرض الخراج أو أرض العشر أو أرض العشور. أما إذا وجده في بيته فلا زكاة فيه حينئذ عنده. ولا يشترط فيه الحول، اشترط فيه حولان الحول عند مالك وأحمد وأبي حنيفة. وما يخرج منه هو ما يخرج من الفيء عند أبي حنيفة، وما يخرج من الفيء كذلك عند مالك وأحمد، وأما عند الشافعي فإنه يخرج منه ما يخرج من الزكاة. في المعدن الزكاة إلا العنبرة، والأصل في زكاة المعدن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه والمعدن جبار، العجماء جبار والبئر جبار والمعدن جبار وفي الركاز الخمس. الحديث أخرجه البخاري ومسلم. وجبار بمعنى هدر، جبار بمعنى هدر، واختلف العلماء في تفسيرها هنا. بعضهم قال العجمار جبار بمعنى ما أصابته لا يضمنه صاحبها، والبئر كذلك ما سقط فيها لا يضمنه صاحبه، كذلك المعدن عماله لا يضمنه صاحبه. بعضهم قال لا زكاة في هذه الأشياء. ولكن وجه الاحتجاج بهذا الحديث هو أن المعدن وأن الركاز يعتبر معدنا، وأن الركاز يعتبر معدنا، وكذلك الاتفاق على أنه تخرج زكاته لأنه تخرج منه الزكاة. في المعدن الزكاة إلا العنبر، العنبر لا يزكى لما ثبت في البياقي من أن ابن عباس رضي الله عنه قال إنه لا زكاة فيه وإنما هو مثل صيد البحر. إذا العنبر واللؤلؤ المرجان، وكذلك يقاس عليه اللؤلؤ والمرجان والصيد، صيد البحر يقاس على صيد البر. وفي رواية عنه أنها جميعا فيها الزكاة. يزكى المعدن، معدن نقول معدن لأنها من عدن يعدن، مفعل من عدن، مفعل من عدن يعدن، من غير سلالة لا يفعل له ائتي بمفعل لمصدر أو ما فيه قد عمل. قال وراء تصفية وسبكيك معهد، ولا يزكى المعدن بعد تصفيته وسبكه كما عهد كما هو معروف. إن بلغ النصاب منه ما وجد، إن بلغ النصاب، إن بلغ النصاب منه ما وجد، إن بلغ النصاب منه ما وجد عند الإمام أحمد ومالك والشافعي ولم يشترط ذلك أبو حنيفة. ثم قال ونصابه في هذه الحالة هو نصاب الذهب والفضة. نصابه هو نصاب الذهب والفضة. وفي الركاز قل ذاك أو كثر خمسه وهو مال قد قبض. الركاز هو المال الذي عثر عليه وكان مدهونا، دهن في عهد فترة من الفترات فعثر عليه عاثر، هذا هو الركاز. ويخرج من قليله وكثيره لا يشترط فيه النصاب ولا يشترط فيه حولان الحول. الخمس عند الإمام أحمد وعند أبي حنيفة، وقال الشافعي يخرج منه ما يخرج من الزكاة، وقال مالك يخرج منه ما يخرج ما يؤخذ منه ما يؤخذ في الجزية. والحديث الذي رأينا آنفا يشهد لمذهب أبي حنيفة وأحمد، فهو أقوى المذاهب في هذه القضية. وفي الركاز قل ذاك أو كثر، نعم، خمسه وهو ما نقد قبض. ثم قال باب زكاة الأثمان. باب زكاة الأثمان أي الذهب والفضة. في الدرهم الدينار، في الدرهم الدينار ربع العشر في مئتين من مئتين أو لعشرين درهم. في الدرهم الدينار ربع العشر من مئتين أو لعشرين درهم. في الدرهم، في الدرهم وهو درهم الفضة، والدينار وهو مثقال الذهب، ربع العشر إذا بلغ النصاب، والنصاب من الدرهم 200 درهم ومن الدينار 20 دينار، من الدينار 20 دينار. والأصل في ذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد الخدري الذي أخرجه البخاري ومسلم: ليس في ما دون خمس أواق صدقة. أواق جمع أوقية، والأوقية 40 درهما كيلا. ما يساوي 2.9 غرام، والدينار يساوي 4.25 غرام. وكذلك من كذلك من الأحاديث التي تدل على وجوب الزكاة في الفضة والذهب وعلى مقدار النصاب فيهما. الرواية الثانية التي فيها ليس فيما دون خمس أواق من الرقة، والرقة تطلق عند بعضهم على الذهب والفضة، وكذلك ما أخرجه أبو داود وغيره من طريق أبي إسحاق عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد عفوت عن صدقة الخيل والعبيد. فهاتوا ربع العشر من الدينار والدرهم. من كل 200 درهم 5 دراهم، ومن كل 20 دينارا دينار. وليس في 200 درهم شيء حتى يحول عليها الحول ففيها 5 دراهم. فما زاد ففي كل 40 درهم، وفي كل 4 دنانير تزيد على 20 دينار درهم حتى تبلغ 40 دينارا ففيها دينار، ففيها دينار. وفي كل 24 دينارا نصف دينار ودرهم. قلنا في كل من كل 200 درهم، في صدر الحديث من كل 200 درهم 5 دراهم، ومن كل 20 دينارا نصف دينار، وليس دينار، نصف دينار. من كل 20 دينارا نصف دينار. وهذا الحديث احتج به أبو حنيفة فقال: إن زكاة الذهب والفضة لا تزكى فيها الأوقاص كزكاة الماشية. وذهب الجمهور إلى أن أوقاص الذهب والفضة تزكى، أي أن ما زاد على 20 دينار ولو كان دينارا واحدا يزكى بحسبه، وما زاد على 200 درهم ولو كان درهمان أو 3 دراهم يزكى بحسبه. وقد ثبت كذلك في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس فيما دون 200 درهم زكاة، وليس فيما دون 20 مثقال 200 درهم من الفضة زكاة، وليس فيما دون 20 مثقال من الذهب زكاة، وكما قال صلى الله عليه وسلم. وهل إذا ملك الإنسان نصف النصاب من الذهب ونصف النصاب من الفضة هل يجب عليه الزكاة فيهما؟ هل يجمعهما ويصبحان نصابا أم لا؟ ذهب الشافعي إلى أنه لا تجب عليه الزكاة فيهما، وإنما تجب عليه الزكاة في الفضة استقلالا وفي الذهب استقلالا لا بلغ كل واحد منهما النصاب. وذهب مالك وأحمد في رواية عنه وأبو حنيفة إلى أنها تجب حينئذ، وأنهما بمثابة صنف واحد كالضان والمعزي والوخت والإرادة المعشية. ثم قال لا قنية بل هو من مدخر ولو حراما أو كراءه دري. لا قنية معناها لا يجب فيما أخذ من الذهب والفضة القنية، معناها للاستعمال والحلية. ما تأخذه النساء من الذهب والفضة للاستعمال والحلية لا تجب فيه الزكاة، لا تجب فيه الزكاة عند الإمام أحمد ومالك والشافعي. وذهب أبو حنيفة إلى أنها تجب فيه. والأصل في اختلافهم هو ما أخرجه مالك الموطأ من طريق عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان يحلي جواريه وبناته بالحلي ولا يخرج زكاته. وما أخرجه أبو داود وغيره من طريق عائشة رضي الله عنها أنها وليت بناتي أخيها وكان لهن حلي وكانت لا تخرج زكاة. واعتمد أبو حنيفة على ما أخرجه أبو داود وغيره في حديث الصحيح من طريق ميمونة قالت جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعها بنت في يديها سواران من ذهب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتؤدين زكاة هذا؟ قالت لا. قال أيسرك أن يبدلك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار؟ فخلعتهما وعطتهما لرسول الله صلى الله عليه وسلم ليفعل بهما ما يراه أنفع للمسلمين. لا قنية بل هو من مدخر، يعني مما يدخر لا مما يستعمل. الذهب الذي يشتريه الإنسان ليدخره ليبيعه لحاجتي، أو الفضة التي يشتريها ليبيعها لحاجتي، هذه تزكى. أقول يتم بل هو من مدخري ولو حرام، ولو كان كذلك ادخره واستعمله استعمالا حراما، مثل الذهب الذي يلبسه الرجل والأواني وغيرها من الأسائل التي لا تجوز أو كان يكتريه أو كان يعيره لزيد منه، يعيره لعمر على أساس الكراء يستفيد منه، هذا سوار من الذهب. هذه المرأة تكتري فتأخذ ثمن كرائه على السوار يزكى، إنسان جمع أخذ شيئا من الذهب والفضة مصوغا مثلا وصار